بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة الدروس التي نشرح فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بالفتح والتوفيق. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعود إلى سلسلة النعم التي يذكر الباري سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل، التي أنعم بها عليهم، أي على أسلافهم الذين خلوا من قبل. يقول الباري سبحانه وتعالى: واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى آخر الآية. يقول الله عز وجل: واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طبعا ليسوا هم الذين قالوا هذا الكلام لسيدنا موسى، لكن الذين قالوه أجدادهم وأسلافهم الذين خلوا من قبل. لكن قلنا في أكثر من مناسبة مرت إن الحديث عن الآباء يحمل الأبناء مسؤولياتهم. نعم، ذلك لأن الأبناء سلكوا مسلك آبائهم ذاته، والشأن الذي كان عليه الآباء والأجداد هو الشأن ذاته الذي تمسك به أحفادهم من بعد. ولذلك فالكل يعتبرون مخاطبين، الكل يتحملون مسؤولية هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى عنه. إذن يقول الله عز وجل لبني إسرائيل الموجودين في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذكروا إذ قلتم، يعني إذ قال آباؤكم وأجدادكم، يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى آخره. هذا الكلام الذي يذكر الله عز وجل به بني إسرائيل كان في التيه عندما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمن والسلوى، وقد عرفناهما وذكرنا معنى كل منهما. نعم، آنذاك خاطبوا سيدنا موسى وطالبوه بهذا الذي ينقله بيان الله عز وجل عنهم، لكن انظروا أيها الإخوة إلى أسلوب التعالي، انظروا إلى الأسلوب المغموس بسوء الأدب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ربك، وكأنه ليس ربه. نعم، ادع لنا ربك. بيان الإلهي يصور نفسية هؤلاء الناس وكيف أن النعمة أبطرتهم وحجبتهم عن المنعم، فأصبحوا عبيدا للنعمة متناسين المنعم جل جلاله. نعم، الأسلوب القرآني يصور لنا هذا المعنى تمام التصوير. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، دلال عجيب. وأي طعام؟ المن والسلوى. أما المن فطعام نادر أكرم الله به هؤلاء الناس وهم في ذلك التيه وميزهم به. نعم، هو طعام في مذاقه أطيب من العسل. طيب، هذه هي الحلوى، وأما الغذاء فهو السلوى، ذلك الطائر الذي كان يكرمهم الله به فيتصيدونه ويجعلون منه طعامهم. هذا هو الغذاء وتلك هي الحلوى. لن نصبر على طعام واحد، زهينا منه. نعم، طيب، اسلوب الدلال. طيب، قد يقول قائل لم يكن طعاما وإن طعامين، المن والسلوى، فلماذا يأتي البيان الإلهي هكذا؟ وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني يمكن أن يرد عليهم فيقول لا هو طعامان، باعتبار أن المن والسلوى هذان الصنفان كانا طعامهم الدائم الدائم، فكان ذلك بصورة الطعام الواحد، يعني صنف واحد دائم، لكن هذا الصنف من لونين. نعم نعم، فيعني لو أن إنسانا كان من شأنه دائما أن يتذوق في الصباح إفطارا معينا من عدة ألوان، لكن لا يغير لا يبدل لسنوات، فيقال أنه دائما يفطر على طعام واحد، يعني جنس واحد، تحت الجنس أنواع طبعا. فلذلك البياني نقل عنهم هذا الكلام. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. كان القوم أهل زراعة وفلاحة، وكانوا معتادين على الأطعمة التي تستنبت من الأرض، فحنوا إلى الأطعمة التي كانوا معتادين عليها، وكأنهم تمردوا على سيدنا موسى. طيب، التجئوا إلى الله واسألوه ما تريدون، أنتم عبيد، لا أنت المهم، ها مهمتك، مثل قولهم له إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قبل ذلك ماذا قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعد، أنت وربك، يعني كلمة ربك تتكرر على ألسنتهم توحي بأنهم مترفعون عن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ودائما يركزون على نسبة ربوبية الله لسيدنا موسى. نعم، ما هي هذه الأشكال التي طلبوها؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا مما تنبت الأرض، من هذا الصنف للبيان، من هذه الأشياء التي ذكروها فيما بعد. نعم، من بقلها، البقل جمعها بقول، من بقول، ما المراد بالبقول هنا؟ المراد بقول كل النباتات التي تستنبت في الأرض مما لا ساق له، كل هذا اسمه بخول. يعني مثلا الخس، النعناع، ما يتعلق بالكرفس، بالجرجير، هذه الأشياء التي نعلمها، هذه التي تستنبت في الأرض ولا ساق لها تسمى بقولا. وقسائها، القساء معروف، نعم، هذا الذي هو من فصيلة الخيار. وفومها، كلمة الفوم الحقيقة في اللغة القديمة تطلق على الحنطة وتطلق على السوم أيضا، وكأن الحرف الأول من هذه الكلمة يتبادلها، يعني فاء والثين، فيمكن أن يقال السوم ويمكن أن يقال الفوم، وكلاهما بمعنى واحد. ولكن ورد في اللغة أيضا أن كلمة فوم تعني الحنطة. نعم، هذا موجود وهذا موجود، لكن أغلب المفسرين على أن المراد بالفوم هنا السوم. نعم، من بقلها وفومها وعدسها معروف، وبصلها، يعني هذه النباتات التي يعتاد الفلاحون أن يستنبتوها، والتي هي يعني من طعامهم الدائم. نعم، فماذا قال لهم سيدنا موسى؟ قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون، هذا استفهام إنكاري، يعني عجيب، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تتركون الأفضل وتبحثون عن الأردى. طبعا الطعام ليس فيه رديء وغير رديء، لكن لدى النسبة، نعم، الأطعمة تتفاضل، لا شك أنها لا تتساوى، لا تتفاضل في من حيث كونها نعمة أبدا، ولكنها تتفضل في مذاقها بالنسبة لما يألفه الإنسان. فالأطعمة كلها على اختلاف مذاقها نعمة آتية من عند الله عز وجل، لا يجوز لنا أن نصنفها بين رديء وبين عالي وسافل، لا لا، لا يجوز هذا نهائيا، لكنها تتفاوت بالنسبة للمذاق الذي اعتدت عليه. في طعام أنت تتذوقه فيطيب لك مذاقه، طعام آخر تذوقه فلا تستطيع أن تتناوله، لأن الناس يختلفون في رغائبهم، هنا يتفاوت. والكلام الذي ذكره سيدنا موسى ليس ناظرا إلى كون الطعام نعمة حتى يفصل أو يصنف هذا الطعام ما بين أدنى ما بين أعلى وما بين رديء وما بين ممتاز، لا، وإنما التصنيف جاء ناظرا إلى المذاق الذي يتعوده الإنسان. يعني طبعا مذاق العسل عند كثير من الناس يختلف عن مذاق ما دونه، نعم، مذاق أنواع من الأطعمة مألوفة عن كثير من الناس يسمو على أطعمة أخرى. نعم، ينبغي أن نتبين هذا حتى لا يعني يسبق إلى الذهن أنه سيدنا موسى اعتبر أنه هذه البقول وهذه الأطعمة التي تستنبت من الأرض يعني شيء تافه، معاذ الله. نعم، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لاحظوا هنا قاعدة عربية، عندما نستعمل كلمة الاستبدال، هذه الكلمة استبدال، طبعا استبدال شيء بشيء، الباء تدخل على المأخوذ أم على المتروك؟ على المتروك دائما، الباء تدخل على المتروك لا تدخل على المأخوذ. يعني تقول: استبدلت هذا بهذا، بهذا متروك وهذا مأخوذ. نعم، أتستبدلون الذي هو أدنى يعني تأخذونه بالذي هو خير يعني تتركونه. لو قلنا: أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى ممكن غلطانين. يعني لما بدك تدخل الباء على المأخوذ غلط. نعم. كذلك كلمة اشتريت مثل ذلك، اشتريت هذا بدينار، الدينار أخذته ولا أعطيته؟ أعطيته. إذا الباء تدخل الباء على الدينار، وهكذا. هذه قاعدة عربية ينبغي أن نعلمها، وكثيرا ما يقع أناس في الغلط فيها، يعني لا ينتبهون إلى هذه الناحية. اهبطوا مصرا، اهبطوا، ما اهبطوا يعني تحولوا، تحولوا من هذا المكان إلى مصر ما. اهبطوا مصرا، الذي اهبطوا مصر واهبطوا مصرا، ما الفرق بينهما؟ لو قال البيان الإلهي اهبطوا مصر أي ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، إذن المراد بها مصر التي أخرجوا منها، مصر اللي كان فيها فرعون. لكن جاء البيان الإلهي هكذا اهبطوا مصرا بالتنوين بالتنكير، إذن المراد أي مصر؟ والمراد بالمصر المدينة الكبيرة. نعم. الفرق بين القرية ومصر أن القرية تطلق على المدينة الكبيرة وعلى الصغيرة وعلى ما نسميه ضيعة وعلى الضواحي، كله قرية، يعني المكان الذي اجتمعت فيه بيوت قلت أو كثرت. لكن مصر، لا، كلمة مصر لا تطلق إلا على المدينة الكبيرة. فيقول اهبطوا مصرا. طيب هل هذا يعني أن سيدنا موسى أخرجهم من التيه ودلهم على مصر ما؟ لا، المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اهبطوا مصرا يعني هذا مما يوجد في الأمصار، روح يلا يلا روحوا على مصر، هذا للتعجيز. إن ربي عز وجل حبسهم بالتيه بسبب الجريمة التي ارتكبوها وبسبب التأبي على سيدنا موسى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم، مستحيل أن يطالعهم إلى مصر ما بيتمنوها. لكن شو المراد؟ يعني بيكون السجان بيقول للمسجونين إله هذا أطعمه موجود، أن تروح هذا تأكلوه، تأكلوه جامعة بالمدن الكبيرة، تأكلوه بالسوق الفلاني بالمطاعم كذا بفنادق 5 نجوم إن شاء الله بتروح، روحوا لهنيك. هو مو يعني ما نفتح لهم الباب يروحوا، لكنه أسلوب الرد على من يتدلل وعلى من يتأبى وعلى من يتجاوز حد عبوديته لله. نعم، يعني معكم ها، والله معكم ها، هيك أكل مو موجود هنا، تفضلوا تفضلوا روحوا من هون للأماكن الأخرى اللي فيها هالشيء. ما راح يروحوا، ما في مجال يروحوا. الباري عز وجل قضى عليهم أن يجوبوا ذلك التيه هنا تلك السنوات كلها، وفعلا ذاقوا ذلك البلاء. إذن هذا معنى قوله تعالى اهبطوا مصرا. فإن لكم ما سألتم، تمام، كل شيء تشوفوه. نعم، شيء غريب وعجيب هذا الموقف. المناسبة اقتضت هنا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بما حق به بعد أن حدثنا عن سلسلة من النعم، وبعد أن حدثنا عن كفرانهم لهذه النعم، كيف قابلوا النعم التي ميزهم الله بها، يعني ما أعطاها لغيرهم، ومع ذلك بدلا من أن يمتازوا عن غيرهم بشكر خاص لله، امتازوا عن غيرهم بالكفران في مقابلة هذه النعمة. فاقتضت المناسبة بعد هذا أن يقول في نهاية هذه الآية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله إلى آخر الآية. مناسبة واضحة، والذهن يتهيأ لهذه الخاتمة، زين كل واحد منا يقول حريص ولا شو ما هم بشر ما بيعرفوا قيمة النعمة. ربي عز وجل يكرمهم ويدللهم ويعطيهم ولا يزدادون إلا كفرانا. شيء غريب. والباري عز وجل عم يمدلهم لا. اجت النهاية وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة. تقول ضربت على فلان بقبة يعني أحاطته القبة من كل الجوانب. اي نعم. اي ان الذلة احاطت بهم كما يحيط الخباء كما تحيط القبة بمن يكون في داخلها. فأنا تحركوا ومهما امتدت بهم الأزمنة لن تنفصل عنهم هذه الذلة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما الفرق بين الذلة والمسكنة؟ الذلة هي الانكسار الذي يأتي من جراء حاجة، من جراء افتقار، من جراء مرض، أي اسم ذلة. المسكنة هي الانكسار الذي يكون في المظهر، أواعين شرشحة، هو هيك منكسر وضعه. نعم. فالمسكنة مظهر، انكسار يتبدى في المظهر نسميه المسكنة. والذلة عبارة عن انكسار يأتي من جراء حاجة، وأنواع الحاجات كثيرة. فالباري عز وجل ابتلاهم بهاتين، الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قلنا إن كلمة ضربت تعني أنها أحاطت بهم من سائر الأطراف وأنها لا تنفصل عنهم لا في مكان ولا في زمان متبدل. أظن أن في الناس ربما من يستشكل اليوم فيقول ولكننا لا نجد ما يدل على هذه الذلة اليوم. هذه الذلة التي يعبر عنها بيان الله ويصفها لنا ذلة ومسكنة، يعني نكاد نقول لا نجد مصداقها اليوم. صحيح ممكن أنه يستشكل بعض منا هذا الكلام عندما يقارن بين هذا الكلام وبين واقع اليهود اليوم. فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة، قرار الله لا يلحقه خلف لا في زمان ولا مكان. وصدق الله، ضربت عليهم الذلة والمسكنة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. لكن عندما ننظر فلا نتبصر ولا نجد مصداق ذلك. ما السبب؟ السبب نحكي بصورة مبسطة عامية، المسألة نسبية. المسألة نسبية. إذا كان هنالك شيء موجود، مثلا جدار، هذا الجدار أمامك، إذا هبطت ونزلت إلى الأقبية التي دون هذا الجدار تنظر وترفع رأسك إلى الأعلى لتبصر الجهة الجدار، إذن الجدار كيف صار فوق منك. لكن إذا علوت وصعدت إلى الدور الأول فالذي يلي فالذي يلي ونظرت إلى الجدار، أين يكون الجدار؟ يكون في الأسفل. هذا يعني أن مسألة العلو والهبوط نسبية. طيب أي نسبية؟ يعني هنالك علاقة نسبية بين أمرين اثنين. ما هو هذان الأمران؟ الحديث عن بني إسرائيل. هذان الأمران الأمة العربية الإسلامية وإسرائيل. نعم. الباري عز وجل قال عن اليهود وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وكرر هذا في آيات أخرى بأسلوب آخر. نعم. لكن نحن عندما قال هذا الكلام وانسحب قرار الله عز وجل على الأعصر التي جاءت من بعد إلى بعثة سيدنا رسول الله إلى القرن الذي يليه فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه، كان هذا القرار الرباني واضحا متجسدا يعبر عنه بيان الله أدق تعبير. طيب، هل ارتفعت مكانة هؤلاء الذين ضرب عليهم الله الذل، ارتفعت مكانتهم بعد هبوط؟ لا، لكن نحن الذين هبطت مكانتنا عندما حكمنا على أنفسنا بالهبوط، عندما حكمنا على أنفسنا بالهبوط للأسباب التي تعرف، فهبطنا نظرنا فوجدنا أن هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة رأيناهم فوقنا. هل اختلف الأمر؟ اختلف الأمر بالنسبة لنا، لكن لم يختلف الأمر بالنسبة لهم. عندما ننظر فنجد أن الناس الذين أكرمهم الله عز وجل بالإسلام وأعزهم بالانتماء إلى سيدنا محمد خير الأنام وشرفهم بهذه الشريعة السمحة ومتعهم بالقوة ووعدهم بالنصر وربطهم بوعوده التي لا تخلف أبدا، طيب كانوا أعزة. لما شاءت هذه الأمة بقادتها، أكثر قادتها وأكثر الناس وأكثر الأمم، أن يخلعوا ربقة هذه العزة التي متعهم الله بها وأن يتنكروا لهذا المجد الذي بوأهم الله عز وجل إياه وأن يستبدلوا بشرعة الله عز وجل ما يسمى الحداثة وأن يتجهوا إلى هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة اتجاه التابع للمتبوع، اتجاه إقبال الجندي للقائد. نعم، وعندما شاء كثير جل لا أقول كل المسلمين قادة وشعوبا، نعم، أن يجعلوا من وجود هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وجود الحاكم بين يدي المحكوم، ما الذي يكون قد حدث؟ الذي حدث أننا نحن انحططنا إلى الدرك ثم هبطنا إلى الدرك الذي يليه ونظرنا فخيل إلينا أن أولئك الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة لا اختلف شأنهم وارتفعوا إلى الأعالي، لكن ما ارتفعوا، نحن اللي هبطنا، هذه هي الحقيقة. نعم، ننظر فنجد أن ما الذي تراه من حولك الآن؟ إسرائيل تسرح وتمرح في البلاد العربية كما تشاء، وأسأل الله عز وجل أن يبقي نعم مظلة حراسته لهذه البلدة. نعم، طيب، وأنا أذهب وأرى، نعم، تسرح وتمرح، اقتصادياتها منتثرة منتشرة هنا وهناك، إن باسمها أو بأتكيتات أخرى مختلفة أشكال وألوان. نعم، ما في استثناء. نعم، هذه البلد شامنا التي شاء الله عز وجل بخارقة أن تبقى إلى الآن، وأسأل الله عز وجل أن يديم لها هذه الحال. طيب، عندما ننظر فنجد أن إسرائيل تعثو فسادا، تمعن في التقتيل، تمعن في السفك، تمعن في الحصار، تفعل ما تفعل وتفعل ما تفعل، ونظر فنجد الجوار كلهم قابعين، كلهم خاضعين. خاضعين لمن؟ لمن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. طيب ما لازم بقى نقول لك كيف رب العالمين غير قراره لك؟ هو ما غير قرار، ربي سبحانه وتعالى كان أكرمنا ورفع شأننا عندما أعزنا بهذا الدين، عندما أعزنا بوعوده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم تركنا، ما بتسمعوا الكلمات التي تتكرر؟ إن تلك التي تطرق أسماعنا أو تلك التي نراها بأعيننا. نعم الحداثة والملل من هذا الدين والتبرم بأحكام الشريعة الإسلامية، اللي عم يدعو إلى تغيير قوانين الأسرة وما إلى ذلك، لأنه أعينهم ترمق تلك البلاد الأخرى الغربية التي سقيت بقوانينها التي حولت الأسرة إلى حطام وإلى أطلال. نعم لعاب يسير على ما عند أولئك الناس في مختلف قوانين المختلفة. إلى ألا تسمعون الذين يرفعون لواء العلمانيين، العلماني والعلمانيين؟ ألا تسمعون دعوة أولئك الذين يصرون على الاستبدال وعلى التغيير وعلى التبديل؟ نعم فنحن آثرنا الهبوط، والهبوط المستمر، الهبوط المستمر يجعل هؤلاء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة حسب قانون النسبية في الأعلى، أليس كذلك؟ نعم هذه هي الحقيقة. ولذلك كلام الله لا يلحقه خلف، وقرار الله سبحانه وتعالى ماض إلى يوم القيامة. ولو أنك نظرت إلى هؤلاء الناس الذين وصفهم الله بهذا النعت بين مجموعة من الفئات الأخرى في أي بلد أوروبي، لا فرقت بينهم وبين الآخرين في الصفة اللي عم يحكي يا رب العالم. والله الذي لا إله إلا هو، ما تنظر إلى واحد منهم إلا وتجد نعم طابع المسكن والذل مضروب على وجوههم وأشكالهم. لكن المسألة هي كما قد قلت لكم، نعم ولو أن هذه الأمة رجعت إلى نهجها الذي ارتضاه الله عز وجل لها، ولو أنها رجعت تعتز بكتاب الله وسنة رسوله، تعتز به شرعة، لا تعتز به في الحفلات وفي المناسبات وفي مجالس التعزية وفي التجارة بالمصاحف وطباعتها. ألا ترون يا أخوانا، لا ترون المصاحف أصبحت ثروة مالية يقبل إليها المسلم وغير المسلم والمصلي وغير المسلم والمصلي والفاسق والفاجر كلهم، وبيتسابقوا بشكله، اللي بيلون اللي بيغير ويبدل، كل واحد بيلهس وراء الآخر بده يطبع القرآن بطريقة ما سبق من قبل، حتى يقتنص الناس وحتى يستفيد من وراء ذلك ويملأ جيوبهم. نعم وحدثني من رأى بعينيه أن بعض المطابع المصاحف، يعني البروفات التي كانت تطبع، المصاحف كلها محطوطة على الأرض، يعلو أحدهم بقدميه فوقها من أجل أن يتناول شيء من الأعلى، وين دعاس المصاحف؟ ليش؟ المصاحف عبارة عن سلعة، سلعة تجارة، شيء معروف الآن. نعم وبهذه المناسبة أنا أقول، أنا أذكر الإخوة الذين يكرمهم الله عز وجل بمناسبات، يعني عقود نحو ذلك، يدعون الناس إلى العقود. طيب ما هي الهدية التي نعم أكثرهم يتسابقون إلى تقديمها؟ المصاحف. المصاحف يا عمي أنت لك ما بتحترم كتاب الله، لك ما بتحترم هذا الكتاب، أنت عم تدعي أشكال وألوان من الناس وكلهم عم تبعث لهم هالمصاحف، لك في ناس ما بيصلون. لك في ناس دائما غير طاهرين، لك في ناس غير مسلمين، ما في مانع إذا كان غير مسلم ويتشوف إلى معرفة القرآن على أساس أنه ربي بيدي. نعم، لكن هنالك أناس غير مسلمين وينظرون إلى الإسلام نظرة ازدراء، وكي يلتحط المصحف بين إيديه. ألا تعلم أن هذا المصحف بهذا الشكل في البيوتات يرمى هنا وهنا وهنا؟ لكن القرآن عزيز عزيز. نعم، هذه الظواهر كلها تصب في شيء واحد، رضينا لأنفسنا المهانة، رضينا لأنفسنا الذل، فألبسنا الله سبحانه وتعالى ثوب هذه المهانة. تفضل. لما ألبسنا الله ثوب المهانة، هذا الثوب الذي نسجناه لأنفسنا بأيدينا، طبعا بنو إسرائيل أصبحوا هم في الأعلى، لكن مو في الأعلى، لكن هكذا بات لنا بالنسبة لي هبوطنا نحن إلى الدرك الأسفل. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. باءوا يعني رجعوا، بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ده كلام خطير، رجعوا بغضب من الله نتيجة هذه المواقف التي ذكرناها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يكفرون بآيات الله أين؟ بدلائل وحدانيته، بدلائل ربوبيته. طيب، من آيات الله أن باري سبحانه وتعالى أنجاهم بالمعجز الخارقة من فرعون، من آيات الله عز وجل المعجزات التي أكرم الله بها سيدنا عيسى، 9 آيات بنو إسرائيل شافوها بعيونهم، وبعد هذا كلياته دوروا اتخذوا من العجل إلها لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا له سيدنا موسى. هنا مروا بجماعة يعبدوا الأصنام، قالوا يا موسى نحن والله كمان بدنا إله ثاني، اعمل لنا شيء إله نعبد، يخرب بيتكم، ربي سبحانه وتعالى أنقذكم وأراكم عجائب تكريمه لكم. هذا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. قتلوا أشعياء، قتلوا سيدنا زكريا، قتلوا سيدنا يحيى، قتلوا عددا كبيرا من الرسل. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، هذا كلام. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. رجع الباري عز وجل يؤكد ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه هي حيثيات الانتقام الذي انتقمه الله عز وجل منهم. والغريب أنك إن ذهبت إلى أقصى العالم غربا ثم عدت إلى أقصى العالم شرقا، هذا المعنى مغروس في ذهن الأمم كلها، أن هؤلاء الناس نعم فئة ذليلة، فئة حقيرة، فئة كذا، والمنصفون منهم ينعتون أنفسهم بهذه الصفة. نعم، المنصفون منهم ينعتون أنفسهم بهذه الصفة ويقولون نحن قوما غضب الله علينا لأننا فعلنا ولأننا كرنا. نعم، وهذا التجمع الذي يتم في بيت المقدس إنما هو تجمع في انتظار الهلاك الذي سيحيق بنا. يعلمون هذا، يعلمون هذه الحقيقة. صدق البيان الإلهي. أظن أن الوقت قد أدركنا ولا يتسع الوقت لشرح الآية التي تليها، والشرح طويل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إلى آخر الآية، سنرجع تفسيرها إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنك قد استضفتنا إلى رحابك هذه، فنسألك اللهم أن تتمم إكرامك لنا فتستجيب دعاءنا، وأن تكرم ضيفانك يا رب العالمين. أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا باستجابة دعائنا، فرج عنا، اجبر بخاطرنا، اجبر كسرنا يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بالإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا الله، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نقول باختصار وإيجاز: اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بكتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جنودا طوع أمرك، سيرنا في الطريق الذي أمرت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اشرح لنا صدورنا، يا ذا الجلال والإكرام اذهب غم نفوسنا، يا ذا الجلال والإكرام أعطي كل واحد منا في هذه الساعة في هذه الليلة الغراء سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.